بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء، الذي هيأ لنا هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لمن بناه وأن يثيب كل من ساهم فيه. وأثني بالشكر على المكتب التعاوني هداية بمحافظة الخبر على جهوده الطيبة وحرصه الدائم في تقديم أمثال هذه اللقاءات والبرامج والدروس، وأشكركم جميعا على حضوركم لهذه المحاضرة، والتي هي بعنوان هبات بين يدي شهر الخيرات، شهر رمضان الكريم. وإن من نعمة الله عز وجل على العبد المسلم أن الله عز وجل يمد في عمره إلى أن يبلغه شهرا من أشهر الطاعات، فمن حسن حظ المؤمن أن الله عز وجل يمد في عمره لكي يغتنم الأوقات الفاضلة والأشهر الكريمة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشهر إلى الشهر، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والصلاة إلى الصلاة. والمراد بالشهر إلى الشهر أي رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فمن نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يكرم العبد إلى أن يؤدي رمضان، ثم يمد في عمره إلى أن يبلغ رمضان التالي، وهو صحيح سليم قادر على أن يقوم بالعبادة متمسك بدين الله عز وجل. ونحن في هذا الشهر على استقبال لشهر عظيم، شهر فيه أنزل القرآن، شهر فيه تضاعف الأجور، شهر فيه تغفر الزلات، شهر فيه تطهر النفوس، شهر فيه يتسابق الخلق على التقديم بالقرب والطاعات إلى الله عز وجل، شهر فيه تفتح أبواب الجنة وتفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين، شهر فيه طالما من عاد ما عاد فيه من عاد من عباد الله عز وجل إلى الله، وادكر بعد غفلة ورجع بعد إدبار وأقبل على الله عز وجل بالتوبة، كم من هاجر للقرآن أنس به في شهر رمضان، كم من بخيل أحجم عن الإنفاق في سبيل الله حببت إليه الصدقة في شهر رمضان، كم من هاجر للمساجد عاد إليها وألفها في شهر رمضان، كم من محروم من لذة البكاء والخشوع والصلاة والقيام والوتر والقنوت عاد إليها في شهر رمضان. فهو شهر عظيم وشهر مبارك، وفيه ركن من أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهو شعار من شعارات الإسلام وعلامة من علامات الإيمان، حتى قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. انظروا للثواب، لو تأملتم في سائر العبادات تجدون بأن أغلب العبادات أفعال وأداء وظاهرة، بينما الصيام ترك وخفي وعبادة للسر، وعبادة السر أظهر وأبين في الإخلاص لله عز وجل، ولذلك هو شهر المراقبة، شهر الخشية، شهر الخشوع. من يراك غير الله؟ ربما يكون لك مطمع، ربما يكون لك مطمع من الصلاة أمام الناس حتى يروك فتكتسب منهم حظوة وتقترب إليهم وتنال أمرا من أمور الدنيا، ربما تنفق لكي يقال عنك كريم، ربما تحج يقال عنك حاج وقاصد البيت ويثنى عليك وتشكر. لكن الصيام ما الذي يراك إلا الله سبحانه وتعالى؟ كم من جليس لنا، كم من أنيس لنا يصاحبنا ويرافقنا ولا ندري بأنه في عبادة، حتى يأتي ساعة الفطر أو يقترب له الطعام فيقول إني صائم، عبادة عظيمة. وأن تتوضأ لا يراك أحد إلا الله عز وجل، من الذي يمنعك أن ترشف، أن ترتشف رشفة من الماء أو تأكل لقمة ولا أحد يراك من الناس؟ فهو شهر مراقبة. يقول ابن الأثير فيما حكاه عن بعض أشياخه أن السر في قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي، أنه لم يعرف في سائر العبادات والديانات والنحل والملل أن هناك من عبد غير الله بالصيام. فعامة من يعبد غير الله يعبده بالذبح له، بالطواف حوله، بالاستغاثة به، بالسجود له، بالحج إليه، كما يفعل عباد القبور وعباد الأضرحة ومن يشرك بالله عز وجل. إلا الصوم لم يعرف على مر التاريخ أن هناك من تعبد إلى مألوهه وإلى إلهه بالصيام، فدل على أنه العبادة المحضة الحق لله عز وجل. ولذلك قال إلا الصوم فإنه لي، فهو شهر عظيم نحن على إقبال إليه، والحرمان كل الحرمان أن يقبل الشهر على شهر رمضان ثم لم يغفر له. جائزة عظيمة، أيام معدودات، أيام قلائل يقوم بها المسلم لله عز وجل ويتقرب لله سبحانه وتعالى فيه، ثم يغفر له ما تقدم من ذنبه كما سيأتي معنا في الأحاديث. في يوم من الأيام صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره، ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، فلما وطئت قدمه الشريفة على الدرجة الأولى قال آمين والصحابة ينظرون، ثم ارتقى للثانية وقال آمين والصحابة ينظرون، ثم ارتقى الثالثة وقال آمين والصحابة ينظرون، ما الخبر؟ على ماذا آمين؟ قالوا يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين، فما آمين؟ أي لماذا قلت آمين؟ قال هذا جبريل أتاني الآن وقال يا محمد راغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين. الداعي جبريل والمؤمن محمد والمدعو هو ربنا عز وجل. راغم أنف امرئ دعاء على أنفه بالإرغام في التراب، أي ذل هذا الذل وأي هوان هذا الهوان، أن الله يهيئ لك الفرصة ويسهل لك الأمر ويقلل لك العمل ويضاعف لك الأجر ويصح لك البدن وييسر لك الأمور لكي تصوم ثم لا تصوم. راغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين. قال آمين. ثم قال يا محمد راغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، قل آمين. قال آمين. محروم، مخذول والعياذ بالله، بخيل على نفسه كما قال النبي عليه السلام، تدرون من البخيل؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من إذا ذكرت عنده لا يصلي علي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، لأنه حرم نفسه من المضاعفة. أنت تبخل على نفسك تصلي على محمد واحدة والله يصلي عليك بها عشرة، يقول النبي عليه السلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهو بخيل ومرغوم ومهان في التراب. راغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمين. قال آمين. ثم قال يا محمد راغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة، قل آمين. قال آمين. الوالدان بابا من أبواب الجنة ببرهما وبحسن صلتهما وبخفض الجناح لهما. محروم من لم يدخل الجنة وقد أدرك أبويه أو أدرك أحدهما، فالجنة تحت أقدامهما، الجنة ببرهما. الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في أكثر من موطن، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى بالوالدين إحسانا. لأن الله هو الخالق الموجد، ولم توجد في هذا الكون إلا عن طريق هذين الشخصين الأب والأم، فما لهما من حق عليك، حق عظيم ينبغي أن يؤديه المسلم لهما حتى وإن كان كافرين، فيؤدي لهما حسن الصلة وحسن البر وحسن الكلام، وصاحبهما في الدنيا معروفة كما قال الله عز وجل. فهذا الشهر الآتي لنا الذي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم أيامه وأن يعيننا على إتمامه وصيامه وقيامه، فرصة عظيمة ينبغي أن نعد العدة لها اليوم. ولذلك أعداء الإسلام ودعاة الشهوة ودعاة الرذيلة يجتهدون الاجتهاد البالغ في شهر رمضان عن بقية الشهور. لماذا؟ لأنه مقام طاعة، فأنتم سنتكم سنة أولياء الله، وهم سنتهم سنة أولياء الشيطان الذي يقول بين يدي العزة لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فما زالت أشهر السنة بين أيديهم، لم يتقدموا للناس فيها بأفلام ولا ببرامج ولا ملهيات ولا مشغلات، وإنما يجتهدون في شهر رمضان لأنها من سياسة إبليس. عندما صفدت الشياطين من الجن جاءوكم الشياطين من الإنس، فالشيطنة مروق وانحراف وخروج عن سبيل الله من الجنسين، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فغالبوهم، غالبوهم بالثبات، غالبوهم بالصيام، غالبوهم بالإقبال على الطاعة، غالبوهم بالإعراض عن المشغلات والملهيات، فما هي إلا أيام معدودات قد لا تعود عليك مرة أخرى، وقد لا تدرك شهر رمضان الآخر. فما عليك إلا الإقبال على الله في هذا الشهر العظيم، الإقبال على الصيام، الإقبال على الصدقة، الإقبال على الخيرات التي ينبغي أن تقدمها إلى الله سبحانه وتعالى وتؤديها إليه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواطن في كلامه عن الصلاة، وكلام ابن القيم ينجر على سائر العبادات، أنه ينبغي عليك أن تستشهد أو أن تشهد أو أن تحضر ستة أمور قبل كل عبادة حتى تذوق حلاوة هذه العبادة في حجك، في صيامك، في صدقتك، في قراءتك القرآن، في طلبك للعلم، في كل القرب والعبادات التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ستة مشاهد لا بد أن تكون حاضرة، وإلا فلن تذوق حلاوة تلك العبادة. المشهد الأول مشهد الإخلاص، فلا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. يقول بعض السلف قولوا للمرائي لا تتعب، قولوا للمرائي لا تتعب، تصوم لمن؟ تصلي لمن؟ تزكي لمن؟ تحج لمن؟ للمخلوق لن يفيدك، لن يغنيك، لن يجد لك خيرا، لن يدفع عنك ضرا، وإنما تعني نفسك وتتعب نفسك. فما عليك إلا أن تؤدي العبادة لله عز وجل خالصة، فإخلاص العمل شرط في قبوله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله تعالى يقول ألا لله الدين الخالص، وقال واعبدوا الله مخلصين له الدين. ومعنى الإخلاص من الخلوص، لبن خالص أي لبن صافي ليس فيه شوائب ولا ماء. وكذلك العمل الخالص ينبغي أن يكون لله عز وجل، وهذا لا يكون إلا إذا خلعنا الخلق من علائق القلوب، لن ننظر إليهم، وإنما إقبالنا على الله وصلاتنا لله، لأنهم لن يفيدوا شيئا ولن يغنوا بشيء، وإنما الغنى والفائدة كلها عند الله سبحانه وتعالى. المشهد الثاني الذي ينبغي أن نستحضره في شهر رمضان الصدق مع الله، كونوا صادقين فالله يحب الصادقين، كونوا صادقين في صلاتكم، كونوا صادقين في زكاتكم، كونوا صادقين في صيامكم. ومن الصدق في الصيام كما سيأتي معنا في شهر التقوى، من الصدق في الصيام أن تصوم لله عز وجل ذلا وعبادة وخضوعا وخشية واستجابة لأمر الله واستجابة لأمر رسول الله، أن تستشعر في كل أحوالك، وهذه عبادة عجيبة، أنك في نومتك وفي قومتك وأنت في عبادة. ربما الصلاة لا تكون في صلاة إلا في دقائق معدودة، تكبر وتستقبل القبلة وتصلي لله فأنت في صلاة، فإن خرجت انتهينا من الصلاة. الحج لا يتجاوز 4 أيام أو 5 أيام ثم تفرغ من الحج. الزكاة لحظات تؤدي المال ثم تنتهي من الزكاة، لكن الصيام وأنت في قومتك صائم، وأنت في نومتك صائم، وأنت تضاحك صائم، وأنت تجالس صائم وأنت تعمل في وظيفتك صائم، ففي كل يومك أنت في عبادة، فهو أمر عجيب، أنت متصل بالله سبحانه وتعالى. فكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى بأنك تريد بذلك القربة والطاعة لله عز وجل، وأنك تطلب ما يحققه الصيام كما سيأتي معنا بإذن الله من تقوى الله عز وجل، من مراقبته، من استشعار العبودية والذل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يقبل إلا من الصادقين. المشهد الثالث مشهد المتابعة، وهو درس، بل هو هبة من هبات هذا الشهر. أدبنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا السنة، ما بينك وبين الأذان إلا 5 دقائق، لا تأكل، لا أكل حتى أسمع الأذان، فإذا قال الله أكبر كففت. يقول النبي عليه السلام كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإذا أذن فأمسكوا، فما بينك وبين الأذان إلا لحظات وأنت تأكل، ثم قال الله أكبر تقول سمعا وطاعة. من الذي أدبك؟ من الذي علمك؟ هذه تربية لنا جميعا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحن الآن نستن بسنن النبي عليه السلام، نتبع سنة النبي عليه السلام. فهذا مشهد لا بد أن يحضر، بأننا عندما نعمل هذا العمل إنما نعمله متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لا يقبل منا من الأعمال إلا ما كان على سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح عنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المشهد الرابع مشهد الإحسان والمراقبة، وهذا الشهر هو بعينه شهر المراقبة. من يراك في خلوتك؟ من يراك وأنت تتوضأ وتتمضمض بالماء أن تشرب وترشف رشفة من الماء إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلا بد للعبد في كل عباداته ومن ذلك الصيام أن يراقب الله عز وجل. ولذلك إذا سابه أحد أو شاتم قال إني صائم، وإذا أفرط النظر ثم نظر إلى الحرام غض الطرف وذكر بأنه صائم، وإذا وقعت الغيبة والنميمة كف اللسان وأحجم وقال إني صائم. وهو كما سيأتي معنا في آخر هذه المحاضرة أنه يدربك ويجربك ويعلمك أنك قادر على أن تعف اللسان وأن تغض البصر وأن تحجب السمع عن معصية الله سبحانه وتعالى. فهو شهر المراقبة، فلا بد في حال صيامنا أن نراقب الله عز وجل، وألا يكون حظنا من هذا الشهر هو الظمأ والجوع والسهر. المشهد الخامس مشهد الاعتراف بالمنة، المنة لله. احمدوا ربي عز وجل، احمدوا الله عز وجل الذي أعانكم ودلكم وهداكم، غيركم من الناس هذه العبادات عليه كأمثال الجبال لا يتحملها ولا يطيقها، تأتي إلى المسجد طواعية نفسك برغبتك بإقبالك بحبك بحرصك، بل هناك من الناس من تجده يركض على ماذا؟ على دنيا، يصرف لك مال، تعطى ذهبا تعطى ذهب، وإنما تعطى الأجر وتسابق على الأجر. فالصوم عندما تحبس نفسك عن الطعام والشراب، والله المنة لله عز وجل، الفضل لربي عز وجل. وذلك الله تعالى أمرنا بالفرح على هذه المنة، منة الإسلام، منة الإقبال على الطاعات، منة خفة هذه العبادات في على قلوبنا وسهولتها عليها ويسرتها ويسرها على أجسادنا، أن نقوم بها بكل راحة وبكل إقبال مع ما فيها من تعب ومن نصب ومن رباط ومن بذل، مع ذلك يكون لها حلاوة في قلوب المؤمنين، وهذا فضل ومنة من الله عز وجل. الحج فيه تعب، فيه نصب، فيه بذل مال، ما إن يرمي الجمرات ويعود إلا وقد انشرح صدره ويرى بأنه قد أدى عملا شريفا نبيلا سعيدا ومسرور، وما فيه من تعب ونصب، ولكن الله حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه من فضل الله تعالى. غيرك محروم، غيرك مخذول، غيرك مطرود، غيرك لا يقبل الطاعات ولا يألفها ولا يحبها، ويرى بأنها شاقة ويرى بأنها عسيرة عليه، والله عز وجل قد يسرها لك. فلذلك الله تعالى أمرك بالفرح، قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك مسلم، افرح أنك تؤدي الصلاة الصيام بفرح، افرح أنك تقوم الليل مع ما فيه من تعب وسهر بفرح، افرح أنك تقبل على هذه الرياض وهذه المساجد برغبة منك وطواعية ومحبة بفرح، هذا فضل من الله عليك. فالفضل والمنة استشعر بأنها لله سبحانه وتعالى، فاحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. المشهد السادس مشهد الاعتراف بالتقصير، مهما قدمت ومهما أديت، صمت شهرا كاملا، صمت يوما كاملا، ليس لك فضل على الله مهما عملنا يا إخوان، والله ما أدينا حق الله علينا. فضل الله علينا عظيم، جاء في الحديث أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد عبد الله 500 عام، فيقول الله تعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي بعملي، 500 عام ليست بالقليلة. فيقول تعالى أدخل الجنة عبدي برحمتي، فيقول لا يا ربي بعملي، فيكرر الكلام، فيقول الله تعالى زنوا عمل عبدي عليه بنعمة واحدة من نعمي عليه ولتكن نعمة البصر. فتوضع الموازين ويوضع العمل 500 عام في كفة، وتوضع نعمة البصر في كفة فتميل بها نعمة البصر. فمهما قدمنا لا تتعاظم على الله، لا تتكبر على الله، وإنما كن كالعبد مع سيده، إذا قدم له خدمة أو قدم له أمرا يأتيه بذلة وانكسار كأنه معترف بفضله عليه، لأنه سيد له وربنا عز وجل أعلى وأجل. فمهما قدمنا من صلوات ومن قيام ومن بر ومن صدقة ومن نوافل ومن رواتب، مهما قدمنا لله فنحن مقصرون في حق الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذا الشهر فيه جوائز عظيمة وفيه هبات، أسرد عليكم من الهبات التي جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمو بها الهمم، إلى أن العبد يتعرض إلى نفحات رحمة الله عز وجل. فأولى الهبات التي نستفيدها من هذا الشهر ونكسبها من هذا الشهر هبة التوحيد. أعظم الهبات أن هذا الشهر فيه دليل على أنك عبد معبد مستسلم لرب عز وجل. من أشهر الدلائل على إسلامك وعلى استسلامك لله تعالى هذا الصوم، الطعام المحبوب للنفوس، الشراب المحبوب للنفوس، الشهوة المحبوبة للنفوس تتركها لله عز وجل. فهذا دليل على أنك عبد مستسلم لله عز وجل تنقاد لأمر الله. ولذلك كان ركن من أركان الإسلام عندما تحبس نفسك عن الطعام وعن الشراب استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا من معاني الإسلام. والإسلام كما تعلمون جميعا في تعريفه أن الإسلام هو الاستسلام لله، من أسلم لله أي من استسلم لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الصوم استسلام منك لله فهو عبودية. فهذه من أولى هبات هذا الشهر أنه يعلمك ويؤدبك ويبين لك من أنت، أنك عبد لله عز وجل، وشرفك وفخرك أنك عبد لله لا عبد للمخلوق. غيرك من الناس من يعبد البقر، يعبد الشجر، يعبد الشمس، يعبد القمر، وأنت تعبد الله عز وجل. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فمن نعمة الله تعالى عليك أن هذا الشهر عبادة وقربة يتقرب بها لله سبحانه وتعالى، فافرح بهذه النعمة العظيمة. الهبة الثانية أن هذا الشهر شهر المتابعة، تقتفي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمك ويؤدبك على أنك تقتفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صح في الحديث كما تقدم معنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، فيؤدبنا أن هذا الرجل الذي نستن بسنته في هذا الشهر يجب علينا أن نستن بسنته في ثيابنا، في لباسنا، في قومتنا، في نومتنا، في جميع شؤوننا. عجبا لقوم لا يستنون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في رمضان. ما الذي حملك على أن تمسك مع أذان الفجر وتفطر مع أذان المغرب؟ تقول الاقتفاء، الاستنان، المتابعة. إن كنت كذلك حقا في رمضان فكن كذلك في كل ما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هدية لك، هذا درس لك، هذا منهج لك. الذي حملك على أن تقتفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كذلك كن في لباسك، في معاملاتك مع أسرتك، في قيامك، في نومتك، حتى في قضاء الحاجة. جزاه الله عنا كل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا كل خير، علمنا وأدبنا. حتى لما قال اليهودي لسلمان الفارسي علمكم محمد كل شيء؟ قال نعم، علمنا حتى قضاء الحاجة، حتى في الحمام علمنا لا نستقبل القبلة، لا نستدبرها، لا يستنجي أحدنا بيمينه، لا يكلم أحدنا صاحبه وهو يقضي الحاجة، حتى في الحمام أدبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يهدي للتي هي أقوم، لأن الله جعله على خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، أكمل الرجال في الوجود. والله لن تنجب أرحام النساء أكمل من محمد صلى الله عليه وسلم في جميع سجايا الخير. وفي جميع أخلاق الأخلاق الحسنة، لأنه في الكرم إمام، في الزهد إمام، في العلم بالله إمام، في التوحيد إمام، في الرحمة إمام، في الحلم إمام، في الصبر إمام، في كل سجايا الخير النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. فمن أراد أن يتقدم فعليه بسنة المقدم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا يا إخوان، درس لنا. هذا الشهر هبة من ربي عز وجل يعلمنا ويؤدبنا ويطوعنا على أننا عبيد لله وأتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكما أننا استننا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، فيجب على المسلم أن يكون مستنا بسنة النبي عليه السلام في جميع شؤونه. ما إن تسمع بسنة عن رسول الله من على ظهور المنابر أو من بطون الدفاتر إلا وتقول سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اليوم لو أن الخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما بعض الناس تنكب عن دين الله. المتكلم وإن كان المتكلم هو الخطيب، الخطيب لا يحكي كلامه، الخطيب لا يأتي من بنات فكره، الخطيب إنما هو مؤدي يبلغ عن رسول الله دين الله عز وجل. فإذا سمعت سنة عن رسول الله وآثر عن رسول الله في جميع تعاملاته وفي جميع عباداته وفي جميع شؤونه، لا يجوز لك أن تتخلف عن العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما أنك استجبت لسننه وسنته في رمضان، فكذلك اصنع في بقية أحوالك وشؤونك. الهبة الثالثة أن هذا الشهر شهر التقوى، شهر التقوى، والثمرة منه التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الثمرة لعلكم تتقون. كما أنك تتقي الطعام والشراب في حال حرم الله عز وجل عليك أن تأكل لقمة أو أن تشرب وترشف رشفة واحدة من الماء ولو كقدر المحجمة، لو بشيء يسير، كذلك ينبغي أن تتقي الله تعالى في المحرمات. فكم من شخص يتورع أن يأكل حبة جوز وحبة لوز وهي صغيرة، ولكنه ربما يأكل من أموال الشيء الكثير، يسرق، يغتصب، يفجر، يعصي الله تعالى. سبحان الله العظيم، ما هذه الازدواجية في الاتباع؟ هنا تتورع على أن تخرق الحرمة بحبة لوز وأنت تنتهك المحرمات وتقع في المعاصي والذنوب والآثام وتخالف أمر الله، تعق الوالدين، تقطع الرحم، تظلم الزوجة، تسلب الأموال، تغتاب، تنم، تكذب، كل هذه المعاصي يقع فيها العبد وهو يتورع في أيام قلائل أن يأكل حبة لوز. انظروا يا إخواني إلى كثير من الناس كم هو محروم لا يراقب الله تعالى. فهذا الشهر يدربك، هذا الشهر يعلمك، هذا الشهر يوجهك، يمنهجك، يعلمك الطريقة بأنك كما تراقب الله عز وجل وتتقيه في هذا الشهر من حبة لوز ومن حفنة ماء، كذلك ينبغي أن تتقي الله تعالى فيما هو أعظم. فالله تعالى عليك رقيب وعليك حسيب سبحانه وتعالى. وهذه الثمرة التي تجل من التقوى. لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن تقوى الله، سأله أعرابي عن معنى تقوى الله، قال: أرأيت إن سرت في طريق وفيه شوك وفيه حجر وفيه قذر ما تصنع؟ فقال الأعرابي: أجمع علي ثيابي. إذا كان عندك طريق فيه حجر وفيه شوك وفيه قذر وأنا أريد أن أعبر، ماذا أصنع؟ أمشي وتخبط خبط العشواء؟ قال: لا، أجمع علي ثيابي وأتوقع أن يصيبني القذر والحجر والشوك. قال: كذلك تقوى الله، كذلك تقوى الله. فإن كانت حرمة الشهر في يوم واحد أقل من نصف النهار تصوم وتجتنب ما حرم الله، كذلك أنت في سيرك إلى الله عز وجل ينبغي أن تتقي الله وأن تجني الثمرة من ذلك بأن تجمع عليك ثياب التقوى، ثياب المراقبة، وأن تجتنب كل ما يخالف أمر الله من المعاصي والذنوب. هذا حرام، هذا يجوز. والله يسر الخاطر عندما يأتيك سؤال واستفتاء، امرأة تسأل: يا شيخ ما حكم كذا؟ رجل يسأل: يا شيخ أنا والله فعلت كذا، هل علي إثم؟ عندما يسأل عن دقائق الأمور، هذا يدل على أنه يعظم الله تعالى في جلايا الأمور وفي الأمور الكبيرة الواضحة. فهكذا ينبغي المسلم أن يجعل هذا الشهر مدرسة له بأن يتعلم التقوى والسبل المؤدية للتقوى. الهبة الثالثة أن هذا الشهر شهر الرحمة، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، وكم من محروم مخذول لم يتعرض لنفحات الرحمة، والله تعالى رحمته لا ينالها الظالمون. فالظالمون ليس لهم نصيبة من الرحمة، وإنما الرحمة تكون لأولياء الله، لأصفياء الله، لعباد الله الصادقين المقبلين على الله عز وجل. فينبغي المسلم يتعرض لنفحات رحمة الله، وما يدري الإنسان متى تكون رحمة الله. لا يستهين بالذنب اليسير، فربما تكون فيه لعنة اللاعنين. امرأة تعذب هرة، مع أن الله عز وجل قال في الحديث: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. الحكم حكم الله، والقضاء قضاء الله، والآخرة لله، فهو مالك يوم الدين. مع ذلك الله تعالى إن أكرم وأنعم فبفضله، فبعدله، فبفضله، وإن عذب وعاقب فبعدله. ما ظلم هذه المرأة، أذنبت فعاقبها الله في ذنب واحد، في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، مع أنه قال: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقراب مغفرة. رجل يمر في الطريق فيأخذ غصن شوك ثم يلقيه، يغفر الله له. فالإنسان ينبغي يا إخوان أن يتعرض لرحمات الله، ولا يتعرض للعنات الله، لا يتعرض لسخط الله، لغضب الله. من كم من حسنة صغيرة يسيرة يفعلها الإنسان، تأتي بغي نصرانية عند كلب يلهث، عمل خير، فبشراكها وبموقها تسقيه فغفر الله لها وأدخلها الجنة. هذا هو التعرض لرحمات الله. ونحن الآن على استقبال لشهر الرحمة، تفتح فيها باب الرحمة، لا ندري أين تكون الرحمة. قد تكون الرحمة بابتسامة، قد تكون الرحمة بصدقة لفقير أعطيه إياه، قد تكون الرحمة بصحن صغير ترسله المرأة إلى جارتها إطعاما في سبيل الله، قد تكون الرحمة في آيات أقرأها ودمعة تخرج منك كرأس الذباب، فينظر الله لك بنظرة رحمة فيرحمك الله فتنال خير الدنيا وخير الآخرة. فهذا الشهر شهر عظيم، تفتح فيه أبواب الرحمة، فينبغي المسلم أن يتعرض لنفحات رحمة الله عز وجل. أيضا هذا الشهر شهر الصبر، هبة من هبات الله، يدربنا ويعلمنا على الصبر. تمسك عن الطعام والشراب، وربما هناك حر وتعب ونصب، تقوم الليل، حر وتعب وقيام وسهر، هذا يدربنا على الصبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يضاعف الله عز وجل كما جاء في الحديث: الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف. هذا الشهر عندما تصوم لله عز وجل كل هذه الأضعاف المضاعفة لأنك صبرت. وقد قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهو يعلمنا ويدربنا على أن نرابط وعلى أن نصبر على الطاعات. أيضا الهبة والهدية الربانية في هذا الشهر أنه شهر الفرحة، شهر الفرح. جاء في الحديث: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره وفرحة عند لقاء ربه. يعني تكسب خير الدنيا والآخرة. انظر للهدية الربانية، ربنا كريم، والكريم إذا أعطى أدهش. من أجل أيام معدودات وساعات قلائل تمسك فيها عن الطعام والشراب والشهوة، لك فرحتان: الفرحة الأولى يوم الفطر أو حين الفطر، ولها معنيان عند أهل العلم: إما في حين فطرك اليومي أو في ختام الشهر يوم العيد يفرح الناس. لماذا يفرحون؟ يفرحون لأنهم قد جاءوا بعبادة وهم على سلامة وعلى صحة وعلى عافية وعلى إقبال وبعون من ربي عز وجل. هذا فرح عظيم، ولذلك يوم العيد يوم فرح لنا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو فرح يومي عندما يلتقي من الإنسان اللقمة ويشرب الماء، يشعر بسرور وسكينة وطمأنينة وإخبات أن الله تعالى أعانه، وقال: الحمد لله الذي أذهب عني الظمأ وبل العروق، من نعمة الله عز وجل. أيضا الهبة السابعة من هبات هذا الشهر كما تقدم معنا أنه شهر المراقبة، يراقب الإنسان فيه ربي عز وجل، ويحاسب نفسه بأن لا يأكل وأن لا يشرب وأن لا يتكلم بحرام وأن لا يستمع إلى حرام، وأن يتوخى كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو يجرح أو ينقص صومه. فهو يدربك ويعلمك على مراقبة الله عز وجل، وقد سبق الكلام عليه. أيضا من هبات هذا الشهر أنه شهر السلامة، أو بنص كلام رسول الله شهر الجنة. فهو جنة، الصيام جنة. جنة عن ماذا؟ جنة حماية يقيك. نحن ولله وللأسف كم فرطنا وكم قصرنا وكم وقعنا في الذنوب، فتقل الذنوب والآثام في هذا الشهر. جنة حماية يحمل إنسان لا يسب لا يشتم لا يغتاب لا يقع في الذنوب والمعاصي. بل قال النبي عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في ترك طعامه وشرابه. فإنما المكسب كل المكسب أن يكون هذا الشهر لك جنة ولك حماية يحول بين العبد وبين أن يقع في معصية الله سبحانه وتعالى، فهو شهر السلامة، أن تمضي أياما من حياتك وأنت لا تعصي الله تعالى فيها، أن تمضي فترة من حياتك وأنت لم تغتب ولم تنم ولم تقع في زور ولم تعمل زورا، فهذا من نعمة الله تعالى عليك. ولذلك هو فعلا شهر السلامة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. الهبة التاسعة، هذا الشهر شهر الأجور. كم مر علينا من حديث في خصوص شهر رمضان أو في عموم الكلام عن الصيام. شهر الأجور، هدايا، ليلة خير من ألف شهر. من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي عليه السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي عليه السلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى بينه وبين النار 70 خريفا. أجور متتالية للعبد عندما يصوم في هذا الشهر، يضاعف الله تعالى له الأجر، إما بخصوص حكم يوم الصوم يوم رمضان، وقد جاء في الحديث رمضان لا مثل له أو لا عديل له بما فيه من أجور عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الصوم مطلقا حتى لو كان في غير رمضان، فكيف هو في رمضان ويضاعفه الله تعالى إلى 700 ضعف. أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا. الهبة العاشرة، أن هذا الصوم باب الجنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب عظيم يهبه الله عز وجل لمن يصوم أياما معدودات. فأي هبة أعظم من هذه الهبة أن يعطاها من يوفقه الله عز وجل إلى أن يصوم هذا الشهر. الهبة 11، أن هذا الشهر شهر القيام، شهر التراويح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل من فضل الله وكرمه والجائزة المتواصلة والخيل العتاق الخيل الأصيلة إذا اقترب الميدان إلى نهايته تزداد سرعة. وكذلك المؤمن، الله عز وجل أعطاك الأجر إذا انثنت منك الهمة. هناك من الناس من تعظم همته في أول الشهر، فإذا أقبل آخر الشهر أخفق، وإذا جاءت 10 أواخر أخفق. لا، رمضان يزيد لك الأجر ويفتح لك باب الفرص حتى في آخره، فأعطاك شهرا كاملا. قال: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم جعلك جائزة في الأخير من رحمة الله، والله تعالى كريم لا يريد أن يحرم عباده من الأجر. قال في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعمة عظيمة، ليلة واحدة يصادفها الإنسان ويتعرض لها يقوم فيها، يغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، بل الأجر فيها يوازي أكثر من 83 سنة. من نعمة الله، ليلة القدر خير من 1000 شهر عندما يقومها الإنسان. أي جائزة هذه الجائزة؟ وتأملوا ذلك، وتأملوا ما سبق معنا في أول الشهود أو شواهد هذا الشهر، وهو شهود المنة من الله عز وجل. منة عليك أن الله اصطفاك أكرمك جعلك تقوم هذا الشهر، وهناك من الناس محروم لم يستطع أن يقوم ليلة واحدة لله سبحانه وتعالى. فمن فضل الله على العبد أن يوفقه الله عز وجل إلى أن يقوم تلك الليلة حتى يتعرض لنفحات الله تعالى وفضله. صلاة التراويح من قيام الليل، وقد صح عن النبي عليه السلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، العبارة في لغة العرب لو جعلت هذه العبارة على إطلاقها لطلب منك أن تقوم رمضان الليل كله، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. من يستطيع أن يقوم الليل كامل؟ والله مشقة، لا نستطيع. مع أن اللفظ النبوي يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حتى ينال الأجر، الجائزة والهبة والهدية الإلهية والهبة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر للجائزة، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني تصلي مع إمامك. تأملوا ذلك يا إخوان، وتأملوا مبلغ المنة والفضل عليكم. كم من إنسان محروم ما يصلي معنا، وأن تصلي 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة مع الإمام، ثم تعود إلى بيتك تأكل مع الأهل، تشرب، ربما يأتي شهوته، ومع ذلك يكتب لك عند الله أجر ليلة كاملة. والحديث صحيح البخاري: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. عفوا، الحديث ليس عند البخاري، البخاري عنده حديث آخر سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. الهبة 12، هذا الشهر شهر الكرم، شهر العطاء، شهر البذل، شهر الصدقة. حبب للناس جميعا أن يتصدقوا في هذا الشهر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. بمعنى أن الشخص يحرص في هذا الشهر على أن يفطر الصائمين. والتفطير إما أن يأتيك، إما أن تتقدم به في الساحات وبالطريقة النظامية كما هو معمول به اليوم، إما أن تفتي الجار، وهذا أمر كان موجودا وشبه أن يكون غائبا اليوم، فإنه كان من قبل كثير ما يذهب الصبيان والبنات الصغار من جار إلى جار يقدمون لهم الطعام، واليوم قل هذا. هذا له مكاسب عظيمة، فوق ما هو صلة وبر وحسن جوار، كذلك هو أيضا أجر. من فطر صائما كان له مثل أجره، كيف وهو صلة وبر؟ كقال النبي عليه السلام: تهادوا تحابوا. ويقول النبي عليه السلام: لا تحقروا جارة من جارتها أو لجارتها ولو فرس شاه. بمعنى أنها إذا طبخت طبخا تحمل ولو صحن يسير صغير تقدمه للجارة وللجار وللصديق ولمن كان مريضا أو لأسرة فقيرة، فيكون هناك من مضاعفة الأجور أنه يشاركهم في الأجر، أجر الفطر، وأنه كذلك أجر الصدقة وأجر البر وحسن الصلة، وأجور عظيمة يكسبها الإنسان عندما يكون كريما. ولذلك كان من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان فكأنه الريح المرسلة، من كرم النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان كأنه الريح المرسلة، كفه ندية، يعطي الناس، يتصدق، ينفق، يهدي. وهكذا ينبغي أن نكون في هذا الشهر حتى نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من هبات هذا الشهر أنه شهر المناسك، فالنسك العظيم العمرة في هذا الشهر، لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أم سنان لما تعذرت وتعللت بأنها لا تستطيع الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. والحديث متفق عليه، في رواية: تعدل حجة معي. عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحرص على هذه الهدية العظيمة بأن يعتمر في شهر رمضان. وإن كان الحديث خاص في منطوقه لأم سنان، لكنه في الحقيقة يكون حكما عاما لعدم وجود ما يحصر الحكم والعبرة، والعبرة كما يقول الفقهاء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو وإن كان قالوا لهذه المرأة، لكنه أخبر عن العمرة ولم يقل عمرة لك في رمضان، وإنما قال عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي جائزة وهبة ربانية لمن اعتمر في شهر رمضان. هذا الشهر شهر من الهبات أنه شهر المساجد، ولذلك يألف الناس المساجد ويعتكفون فيها، ولهذا شرع الاعتكاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من كل رمضان، وقد صام 9 رمضانات إلا الرمضان الأخير أو الشهر الأخير من سنية حياته، اعتكف النبي صصلى الله عليه وسلم 20 ليلة. فهو شهر يعتكف فيه العبد، والاعتكاف أقله ساعة وأكثره لا حد له. فالمؤمن ينبغي إذا جلس حتى ولو في كل يوم أن يجلس من بعد الظهر إلى غروب الشمس، ينوي ببقائه في المسجد أنه معتكف، فيتفرغ للقرآن ويتفرغ للذكر ويتفرغ للعلم وللفائدة وللتسبيح. فهو شهر المساجد، فهو يؤدبنا ويعلمنا على المرابطة في بيوت أذن الله تعالى أن يذكر وترفع، أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أيضا هذا الشهر من هباته أنه شهر الدعاء، شهر الدعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا ترد دعوتهم، ثم ذكر من بينهم: الصائم حين يفطر، والأعمال بخواتيمها. فيستحب للعبد، وهذه هدية، بأن دعوة الصائم لا ترد، هبة من الله سبحانه وتعالى أن دعوة الصائم لا ترد، فيحرص العبد المسلم على أن لا يضيع هذه الهدية، وأن يكون له نصيب كبير من الدعاء سواء في يومه أو في ختام شهره. ولذلك شريع التكبير ليلة العيد وكذلك الدعاء، فالعبد المؤمن يحرص على أن يدعو الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة والاستجابة لها من الهبات الربانية. الهبة التالية أن هذا الشهر شهر الرفق واليسر، وقد يسر الله عز وجل علينا وما جعل الله علينا في الدين من حرج. فمن يسر الله تعالى علينا أن الله أباح الفطر للمريض وللمسافر، وقد قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن نعمة الله تعالى أن يسر علينا هذا الصوم في مدته، فالمدة يسيرة. وكذلك من كانت حاملا عذرت وأفطرت، من كان مسافرا عذر وأفطر، من كان مريضا عذر وأفطر، بل يكتب له الأجر، وهذه هدية وهبة من الله سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: أحرم من مشاركة الناس في رمضان يفوزون بالأجر وأنا لا أفوز بالأجر؟ نقول: لا، أبشر بالخير، نعمة. هذه أمة محمد أمة مدللة، أمة مرحومة، تعمل العمل القليل ويكتب لها الأجر الكبير من نعمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بشرى للمريض وللمسافر وللمرضع التي تخاف على نفسها وعلى ولدها، وللحامل التي تخاف على نفسها، بل حتى للمرأة الحائض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل سليما مقيما. انظر للجائزة، إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل سليما مقيما، بمعنى أنه كأنه صام معنا رمضان، وكأنه قام معنا رمضان، وكأنه اعتمر في رمضان، فكل ما كان يؤديه في رمضان ولكن حال بينه وبين ذلك المرض أو السفر أو عارض من العوارض التي أباح الله تعالى الفطرة بها، فإنه يكتب ما كان يعمل سليما مقيما. هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهي جائزة إلهية ينبغي أن نفرح بها وأن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. الهبة الأخيرة وسبق الإشارة إليها أن هذا الشهر شهر اكتشاف الشخصية، شهر معرفة القدرات، كأن الله تعالى يؤدبك ويعلمك بأنك تقدر، تقدر على ختم الشهر القرآن في كل شهر، تقدر على أنك تقوم في كل ليلة 11 ركعة ولم تأخذ منك من وقتك شيء، تقدر على أنك تحبس نفسك عن الحرام، تقدر على أنك تواظب على الطاعات، تقدر على أنك تجلس في المسجد بعد العصر مدة ساعة كاملة تقرأ ما يسر الله عز وجل، تقدر على أنك تنفق المال. فهذا الشهر مدرسة، هذا الشهر مدرسة الإسلام، فما تستطيعه في هذا الشهر كأن الله تعالى وكأن الشارع يقول لك: يا عبد الله، ما تستطيعه في هذا الشهر هو بإمكانك أن تفعله في بقية الشهور، فلماذا لا نكون كذلك؟ لماذا لا نقبل على المساجد إلا في رمضان؟ لماذا لا نقبل على القرآن إلا في رمضان؟ لماذا لا نعرف قيام الليل إلا في رمضان؟ لماذا لا نعرف العمرة إلا في رمضان؟ لماذا لا نعرف البر والصلة إلا في رمضان؟ أنت تستطيعه في هذا الشهر، فينبغي عليك أن تكون كذلك في بقية الشهور التي تأتي في بقية السنة حتى تغنم وتكسب الأجر. وكان هناك من السلف، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في بقية شهوره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويكثر الصيام، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم 6 من شوال، يصوم يوم عرفة، صام شهر محرم كاملا، صام شهر شعبان، وكان يكثر من صيام شهر شعبان. فكذلك يكون العبد المؤمن متصل العبادة بالله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وجميع شؤونه، حتى يتحقق بذلك قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالعبد المؤمن ينبغي أن يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، سباقا إلى الخيرات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، اللهم وهيئ لنا إتمامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة، واجعلنا وإخواننا من المقبولين فيه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل شهر رمضان عودا لنا إلى دين الله سبحانه وتعالى وقياما لدين الله عز وجل يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.